الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللعن الدائم على أعدائه الأجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام بأن روايتي الشفعة ومنع فضل الماء هل هي من باب الجمع بين الرواية أم الجمع بين المروة؟ قال السيد الخوئي قدس سره أن ذكر لا ضرر ولا ضرار في إحدى روايتي عقبة بن خالد منضما إلى قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالشفعة، وفي الأخرى منضما إلى نهيه صلى الله عليه وآله وسلم أهل البادية عن منع فضل الماء، وإن أمكن في مقام الثبوت أن يكون من باب الجمع في المروي وأن يكون من باب الجمع في الرواية، إلا أن الظاهر هو الثاني، يعني من باب الجمع في الرواية، فإن مقام الإثبات لا يساعد على الأول. يعني على شنو؟ الجمع بين المروي. والشاهد عليه في الرواية الأولى وهي مسألة الشفعة أمران. إذن في مقام الدليل، إقامة الدليل، لا يمكن إثبات أن المورد بين لا ضرر ولا ضرار وبين ثبوت الشفعة أن يكون في رواية واحدة. لماذا؟ لعدم الارتباط والعلاقة بين جملة لا ضرر ولا ضرار وبين الشفعة. والشاهد عليه في الرواية الأولى وهي مسألة الشفعة أمران. الأول أنه لا يمكن إدراج الحكم بثبوت حق الشفعة تحت كبرى قاعدة لا ضرر، وذلك لأن النسبة بين موارد ثبوت الشفعة وتضرر الشريك بالبيع عموم من وجه، فيها جهتان للافتراق وجهة للاجتماع. أما جهتان الافتراق فهي فيما إذا كان الشريك يتضرر ببيع الشريك الآخر ولا يكون له حق الشفعة، كما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين. يشترط في ثبوت حق الشفعة أن يكون الشركاء اثنين، وأما إذا زادوا عن الاثنين فلا حق للشفعة بالنسبة إلى الشركاء الآخرين. هنا التضرر موجود ولكن حق الشفعة غير ثابت فيما إذا كان الشركاء أكثر من اثنين. الجهة الثانية للافتراق، والجهة الافتراق الأخرى فهي حالة ثبوت حق الشفعة للشريك من دون ترتب ضرر عليه ببيع الشريك الآخر. وين هذا؟ كما إذا كان الشريك البائع مؤذيا لهذا الشريك، وكان المشتري ورعا صالحا بارا بشريكه، في هذه الحالة حق الشفعة ثابت عنده، ولكن هذا المشتري الثالث أنفع له من شراكته مع الأول، لا ضرر عليه ولكن الشفعة ثابت. وأما جهة الاجتماع فهي فيما إذا كان الشريك متضرراً ببيع الشريك مع ثبوت الشفعة لهذا الشريك المتضرر، هنا مادة الاجتماع. وبما أن النسبة بينهما عموماً من وجه فلا يمكن تعليل حكم الشفعة بقاعدة لا ضرر، لأن التعليل يستدعي ملازمته دائماً عند ثبوت الحكم وهو ثبوت الشفعة، وهنا ليس كذلك. لله لابد وأن تكون دائمية بالنسبة إلى المعلول. أصلاً ثبوت المعلول متوقف على ثبوت العلة، وعدم ثبوت المعلول متوقف على عدم ثبوت العلة، وهنا النسبة ليست كذلك. لا ضرار ليس دائمياً. هذا الأمر الأول الذي يدعونا أن نقول بأنه ليس من باب الجمع في المروي، وإن الجمع بين الروايتين المستقلتين. الثاني، إن الضرر المتوجه للشريك نتيجة لبيع الشريك الآخر إما أن يكون بسبب نفس بيع الشريك الآخر، وإما أن يكون الضرر المتوجه إليه لا بسبب نفس البيع بل بسبب الحكم بلزوم البيع. يعني منشأ الضرر الذي يتوجه إلى هذا الشريك الآخر إما أن يكون نفس البيع، وإما أن يكون شنو؟ البيع مقدمة للزوم، اللزوم هو الذي فيه ضرر لهذا البيع الشريك الآخر. أما إذا كان الضرر المتوجه إليه بسبب نفس البيع الصادر من الشريك فلا بد من الحكم ببطلان البيع بواسطة قاعدة الضرر، لأنه البيع صار ضرريا. لا ثبوت حق الشفعة. واضح؟ إذا كان البيع ضرريا لا ضرر يقول بأنه البيع منفي. البيع منفي يعني شنو؟ يعني البيع باطل. لا أنه يثبت شنو؟ حق الشفعة اللي هو الدعوة. زين، لا ثبوت حق الشفعة لأنه بيع ضرري. وأما إذا كان الضرر المتوجه إليه أي إلى هذا الشريك الآخر بسبب الحكم بلزوم البيع لا بسبب نفس البيع فلا بد من الحكم برفع اللزوم وثبوت الخيار للشريك البائع، بحيث يثبت له الخيار أن يرجع ما باعه إلى ملكه. لا ثبوت حكم الشفعة للشريك الآخر بحيث يستطيع أن يرجع الملك إليه دون الشريك البائع. واضح؟ إذا كان السبب لتضرر الشريك الآخر اللزوم، فاللزوم يكون ضررياً. اللزوم الضرري يستدعي شنو؟ عدم اللزوم. عدم اللزوم يعني الجواز، يعني ثبوت الخيار. الخيار لمن؟ الخيار لنفس البائع، الشريك البائع، بأنه يجوز له أن يبيع، أن يفسخ العقد ويرجع البيع إلى نفسه. لا أن يثبت حق الشفعة للشريك الآخر. واضح؟ زين، فلا بد من الحكم برفع اللزوم وثبوت الخيار للشريك البائع، بحيث يثبت له الخيار أن يرجع ما باعه إلى ملكه. لا ثبوت حكم الشفعة للشريك الآخر بحيث يستطيع أن يرجع الملك إليه دون الشريك البائع. فإن أدلة قاعدة الضرر كما يأتي لا تدل على جعل حكم يتدارك به الضرر، إنما تدل على نفي الحكم الضرري، فهي قاعدة تفيد النافي ولا تفيد الإثبات. وبناء على هذين الأمرين لا يمكن أن تكون مسألة الشفعة معللة بقاعدة نفي الضرر، فلا بد من القول أن المورد من باب جمع الرواية لا جمع المروي. يعني هذه وردت مستقلة الشفعة ولا ضرر مستقل. ويمكن مناقشة الأمر الأول. الأمر الأول ما نسيناه أنه النسبة بينهما عموم من وجه، فالعلة لو كانت لا ضرر يجب أن تكون شنو دائمية بالنسبة إلى المعلول. ويمكن مناقشة الأمر الأول بأن ما قاله السيد الخوئي قدس سره من عدم كون قاعدة الضرر دائمية لثبوت الشفعة، وأن النسبة بينهما عموم من وجه، إنما يضر في عدم اضطراد الضرر في كل مورد إذا أريد من قاعدة الضرر العلية لثبوت حق الشفعة. وأما إذا قلنا بأن قاعدة الضرر إنما هي حكمة لثبوت حق الشفعة فلا يضر عدم اضطرادها. نعم، إحنا شنو الداعي أن نتمسك بشنو؟ بالعلية. يمكن أن تكون حكمة كما ادعاه المحقق النائين، فإذا كانت حكمة لا يضر عدم اضطرادها في بعض الموارد. إن قلت كيف يجعل حكم واحد مثل لا ضرر علة في مقام مثل قضية سمرة؟ لا ضرر في قضية سمرة كانت علة، وماكو إشكال لأنها دائمية. وحكمة في مقام آخر مثل ثبوت حق الشفعة. نعم، كيف يمكن نفس الأمر في بعض الأماكن يكون علة وفي بعض الأماكن يكون حكمة؟ قلت لا مانع من ذلك أبدا. وكم له من نظير، فمثلا حفظ النفوس حكمة في باب القصاص والديات. الله سبحانه وتعالى شرع القصاص لحكمة حفظ النفوس. الإنسان الذي يعلم بأنه ينتظره القصاص أو دفع الدية الباهظة المبلغ يمنعه عن شنو؟ عن التجاوز على نفوس الآخرين. بمعنى أن الله تعالى شرع القصاص والدية لحكمة حفظ النفوس، ومع ذلك فإن حفظ النفوس علة في باب وجوب بذل الطعام عند المخمصة لمن لا يجد له سبيلا. نعم، إذا كان قحط فحفظ النفوس يكون علة لوجوب بذل من عنده من الطعام للآخرين. حفظ النفوس شيء واحد بالنسبة إلى أمر صار علة، بالنسبة إلى حكم صار علة، وبالنسبة إلى حكم آخر صار حكمة. فيكون الأمر الواحد بالنسبة إلى حكم علة كما هو في قضية سمرة، فإن الضرر صار علة للحكم بجواز قطع النخلة. وكون نفس ذلك الأمر حكمة في مسألة الشفعة فلا مانع منه أبدا. إذن يمكن أن يكون شنو من باب الجمع بين المروي. الارتباط موجود، نعم الارتباط لو سلمنا بأنه لا ضرر إذا كان علة لا علاقة له لأنه ليس اضطراديا، ولكن إذا كانت حكمة العلاقة واضحة أن يكون ورد في قضاء واحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشفعة ولا ضرر. إن قلت إن ذلك يوجب اختلاف المعنى في الجملة الواحدة وهي لا ضرر، حيث يكون معناها العلية في قضية سمرة. نعم، العلية في قضية سمرة والحكمة في مسألة الشفعة. الأمر الذي يجعل استعمالها في معنيين مختلفين وهو بعيد. قلت إن المعنى في كلا الموضعين واحد ولا اختلاف فيه أصلا، وإنما الاختلاف في كيفية التعليل بها ونوعية ارتباط هذه الكبرى وهي لا ضرر مع صغراها، فإنها قد تكون علة لتشريع حكم عام فتكون حكمة، ولا يجب في هذه الحالة دوران ذلك الحكم مدارها، بل قد يتخلف عنها كما في حكم الشفعة. وفي بعض المقامات تكون ضابطة كلية تلقى إلى المكلفين يدور الحكم معها حيثما دارت. وأما كونها من قبيل الأول يعني الحكمة، وأما كونها من قبيل الأول يعني الحكمة أو الثاني يعني العلية، فإنما هو من القرائن اللفظية والمقامية هي التي تدلنا على أن هذه هل هي حكمة أو علة. هذا الكلام طبعا للشيخ المكارم اللي يمكن أن يستفاد أنه في رد السيد الخوئي الذي قال بالعلية. إذن على ما قلنا من حمل جملة لا ضرر في مسألة الشفعة على الحكمة، فسوف يكون مقام الإثبات مساعدا على كون المورد من باب جمع المروي لا الجمع بين الرواية. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره. وقد نوقش الأمر الثاني. الأمر الثاني شنو كان؟ أنه إما أن يكون الظهر المتوجه إلى الشريك الآخر بسبب نفس البيع أو اللزوم، وقد نوقش الأمر الثاني بعدة مناقشات. المناقشة الأولى اللي هي الشيخ الإيرواني أن عدم فهم التعليل بلا ضرر الوارد في مسألة الشفعة لا يعني رفع اليد عن ظهور حديث عقبة في كون قاعدة لا ضرر ذكرت فيه كذيل وتعليل. احنا ما فهمنا، عدم الفهم لا يدل على انكار ورود لا ضرر بعد الشفعة كما وردت في رواية عقبة، بل ينبغي ان نقول ان وجه التعليل قد خفي علينا ولا نعرفه، لا انه لا يوجد وجه للتعليل وبالتالي ننكر كونه ذيلا حتى يكون المورد من باب جمع الرواية للمروي. هذا مضافا، إذن هذا الأمر الأول. المناقشة الثانية، هذا مضافا إلى إمكان أن يقال أن ذكر قضية لا ضرر كتعليل يدل على أن المقصود منها، شوف الأمر الثاني أنه شنو، بأن قاعدة لا ضرر إنما تدل على شنو، النافي، وليست قاعدة إثبات. يقول هذا مضافا إلى إمكان أن يقال أن ذكر قضية لا ضرر كتعليل يدل على أن المقصود منها أي قضية لا ضرر أوسع مما نفهمه. فنحن كنا نفهم منها أنها واردة لبيان النافي لا الإثبات وتشريع ما يجبر به الضرر. ومن المناسب أن نرفع اليد عن هذا الفهم ونقول أن المقصود منها الأعم من النفي والإثبات، يعني من النفي وإثبات التشريع الجابر بقرينة ذكرها ذيلا وتعليلا، لأنها وردت في الرواية هكذا. على أن بالإمكان يريد أن يقول بأنه يمكن أن نقول الضرر المتوجه إلى الشريك الآخر لا بسبب البيع ولا بسبب اللزوم، يعني هناك شق آخر. ما هو؟ هو عدم إعمال الحق العقلائي الآخر، الحق العقلائي بالنسبة إلى الشريك الآخر كما هي. على أن بالإمكان استفادة ثبوت حق الشفعة من قاعدة لا ضرر، بتقرير أن الشريك إذا أراد بيع حصته فالمجتمع والفطرة والعقلاء يحكمون بأحقية الشريك الآخر بالحصة، فيما إذا استعد لأخذها بالثمن الذي يطلبه بائعها، فإن غرض البائع ليس إلا تحصيل الثمن، والمفروض أن الشريك الآخر يبذله. وبيع الحصة لغيره، يعني غير هذا الشريك الآخر، دونه إدخال للشريك عليه دون أي مسوغ، إن هذا الحق ثابت للشريك، فإذا لم يشرع له حق الشفعة لزم سلب حقه، وسلب الحق نحو من أنحاء الضرر. إن الضرر، وكلام الشيخ الإيرواني، إن الضرر لا يختص بالنقص في المال أو البدن، بل يعم عدم منح صاحب الحق حقه. أجل، هناك بعض الحقوق الاجتماعية لم يمضها الشارع، فعدم منحها لا يعد ضررا، من قبيل تزويج بنت العم لابن عمها. أما مثل حق الشفعة فهو حق اجتماعي عقلائي، وقد أمضاه الشارع، وسلب مثله وعدم منحه يعد ضررا. وبهذا يتضح أن الضرر اللازم في المقام ليس هو في البيع نفسه ولا من لزومه، بل في عدم إعمال حق الشريك الذي تولد هذا الحق بسبب بيع الشريك الآخر. ويمكن مناقشة هذه المناقشة لو صح التعبير بعدة مناقشات. أولا، إن تعليل حق الشفعة بجملة لا ضرر إذا كانت علة حقيقية فلا بد من فهمها من قبل الأعلام العاملين الحاملين لعلوم أهل البيت، فعدم فهمهم لهذا الارتباط بين حق الشفعة وجملة لا ضرر، نعم، فإن عدم الفهم يقوي الاحتمال الآخر وهو كون من باب جمع الرواية، وهو كثيرا ما يحصل في الرواة، لا أنهم يريدون بسبب عدم فهم وجه الارتباط أن يبدعوا قولا آخرا. يعني متى نشكك في فهمنا؟ فيما إذا كان عدم التشكيك موجب لإثبات أو لدعوة أو إبداع قول آخر، وأما إذا كانت المسألة مرددة بين احتمالين والاحتمال الأول لا يساعد عليه فهم العلماء، النتيجة لذلك شنو؟ أنه ينحصر الأمر في الاحتمال الآخر. فأما نعم متى نشكك في الفهم؟ إذا كان الأمر لا يحتمل إلا احتمالا واحدا، بحيث لو أعملنا فهمنا لأدى بنا لإبداع قول آخر أن نبدعه. وأما إذا كان الاحتمال مرددا بين أمرين فعدم فهم الفقهاء لهذا الاحتمال لا يوجب إبداع قولا آخرا، بل يحصر الأمر في الاحتمال الآخر، وهذا لا ضير فيه. واضح؟
نعم.
إذن مو كل مكان نشكك في فهمنا، في فهمي أخي، مو فهمنا، فهم الفقهاء من هذه المسألة بعدم الارتباط بين الشفعة وعلية الأمر. واضح؟ إذن هذه المناقشة الأولى. ثانيا، اللي قال بأنه وجود هذه الرواية وهي رواية عقبة مذيلة بلا ضرر، يجب علينا أن نرفع اليد عن دعوانا السابقة بأن قاعدة لا ضرر إنما هي قاعدة تنافي لا إثبات، بل نقول هي أعام بقرينة ماذا؟ ورودها في رواية عقبة. نعم؟
نعم.
هذا الكلام للنقطة الثانية من مناقشة الشيخ الهيرواني كانت. ثانيا، إن توسعة صلاحية لا ضرر لمقام إثبات التكليف وتشريع ما يجبر به الضرار بواسطة خبر عقبة بن خالد الذي لم يسلم الذي سلم المناقش وهو الشيخ الهيرواني بضعفه. نعم، الشيخ الهيرواني سلم المناقشة بضعف، سلم الأمر بضعف رواية عقبة. هذه الرواية الضعيفة تكون سببا لأنها ورد فيها التذييل للا ضرر، أن نوسع صلاحية لا ضرر من مقام النفي إلى مقام الإثبات، هذا كلام لا يمكن قبوله. نعم، لو كانت هناك رواية صحيحة موثقة ففي هذه الحالة ندعي بأن لا ضرر هي لمقام النفي، ولكن تلك الرواية تدلنا على التوسعة للنفي والإثبات، نتمسك بهذه الرواية لتمييلها ونقول بالتوسعة. ولكن إذا كانت الرواية ضعيفة حتى بتسليم نفس المناقش بأنها ضعيفة، هل الرواية الضعيفة لها الصلاحية أن نرفع اليد عن دعوانا اللي كانت مسددة بأدلة كما يأتي بأن قاعدة لا ضرر إنما تفيد النافي لا الإثبات؟ نعم، أن نرفع اليد عنها ونقول بالتوسعة لا يمكن ذلك. لذا يقول، نقول في المناقشة بالنسبة إلى الأمر الثاني، إن توسعة صلاحية لا ضرر لمقام إثبات التكليف وتشريع ما يجبر به الضرر بواسطة خبر عقبة بن خالد الذي سلم المناقش بضعفه مما لا ينبغي. ثالثا، بالنسبة إلى الأمر الثالث أنه للضرر المتوجه للشريك الآخر لا من بسبب نفس البيع ولا اللزوم، وإنما عدم إعمال الحق. ثالثا، قد يقال الضرر الحاصل من إعمال حق الشريك في الواقع حاصل من نفس بيع الشريك الآخر، يعني هذا مش ثالث. نعم، يعني لماذا تضرر الشريك الآخر؟ بسبب عدم منحه حقه في إعمال حقه. ما الذي صار سببا لهذا عدم منحه؟ هو بسبب البيع. إذا نقول قد يقال الضرر الحاصل من إعمال حق الشريك في الواقع حاصل من نفس بيع الشريك الآخر، فيلزم منه أن يكون البيع باطلا. نعم، لا أنه يلزم منه ثبوت حق الشفعة لهذا الشريك المتضرر، لأنه سوف يكون بيعا ضرريا. وبعبارة أخرى، إذا استطعنا أن نبعد الضرر عن نفس البيع المسبب لعدم إعمال حق الشريك فالمناقشة تامة. وأما إذا كان الضرر إنما هو ناشئ من نفس البيع الذي صار سبباً لتضرر الشريك بعدم إعمال حقه، فللمناقشة في هذه المناقشة مجال واسع. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
اللهم صل على محمد وآله وصحبه.